قال المصنف رحمه الله: باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم. قال محمد هو المصنف رحمه الله: وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني يحيى بن أيوب هو الغافقي أبو العباس المصري صدوق ربما أخطأ، مات 68 و100، وأخرج له الجماعة. عن إسحاق بن أسيد وهو إسحاق بن أسيد الأنصاري أبو عبد الرحمن الخراساني كذا يقول فيه الليث، وهو نزيل مصر وفيه ضعف، أخرج له أبو داود وابن ماجه. عن عطاء الخراساني وهو عطاء بن مسلم الخراساني أبو عثمان صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس، مات 35 و100. عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى وممن بقي. هذا ضعيف مرسل. قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كان من أدركت من المشايخ يرون ألا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل. قال: وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن المغامي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال: السنة أن يصلى على كل من وحد الله، وإن مات مسرفا على نفسه بالذنوب وإن كانت كبائرا، إذا كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله فإنه يصلى عليه، وإثمه على نفسه وحسابه على ربه، وهو عندنا مؤمن بذنبه، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام ولا نوجب له بها النار حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه ويصيره إلى حيث شاء من جنة أو نار، إلا أن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء المذنب. بهذا ندين الله، وبه نوصي من اقتدى بنا وأخذ بهدينا، وهو الذي عليه أهل السنة وجمهور هذه الأمة. قال عبد الملك رحمه الله: ومعنى حديث عبد الله بن عمر: إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسلموا عليهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهذا أخرجه أيضا أبو داود مرفوعا بلفظ: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وحسنه الألباني. وحديث المصنف رحمه الله حديث حسن. قال: إنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه، ولا يعني أن الصلاة تترك عليهم أصلا. وأخبرني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي قال: سئل سحنون عن قول مالك في أهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء عن قوله فيهم إنه لا يصلى عليهم، فقال: إنما قال ذلك تأديبا لهم، ونحن نقول به على هذا الوجه. فأما إذا وقفوا ولم يوجد من يصلي عليهم فأرى ألا يتركوا بغير صلاة. قيل له: فهؤلاء الذين قتلهم الإمام من أهل الأهواء لما بانوا عن الجماعة ودعوا إلى ما هم عليه ونصبوا الحرب، هل يصلى عليهم؟ فقال: نعم، وهم من المسلمين، وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يتركون بغير صلاة. فقيل له: فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: لا يعاد في الوقت ولا بعده. وكذلك يقول أشهب والمغيرة وغيرهما من أصحاب مالك، وقد أنزله من يقول إن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعده بمنزلة النصراني، وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون جميع المسلمين بالذنوب من القول. قرر المؤلف رحمه الله في هذا الباب منهج أهل السنة في الصلاة على من مات وقد أسرف على نفسه بالموبقات، يعني أهل البدع المفسقة والدعاء لهم. فبين منهج أهل السنة والجماعة في الصلاة على من مات من أهل البدع المفسقة والدعاء لهم لأنهم من جملة المسلمين، وكذلك الصلاة على من مات وقد أسرف على نفسه من الموبقات يصلى عليه ويدعى له، وحساب الجميع على الله يحكم فيهم بما يشاء. وقد استند فيما قرره إلى أدلة من السنة وآثار السلف، واستثنى من ذلك أهل البدع والأهواء، فإنه لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم تأديبا لهم، كما قرر المؤلف رحمه الله أن الصلاة خلف أهل الأهواء صحيحة وأنها لا تعاد لا في الوقت ولا بعد خروجه طالما هم في دائرة الإسلام. وقد بين في الباب أن الإباضية والحرورية الخوارج يكفرون جميع المسلمين بالذنوب كما هو اعتقاد أهل السنة فيهم وتقريرهم لمعتقدهم الفاسد ومنهجهم الباطل، يحذر الناس من موافقتهم في شيء من ذلك. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. وهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن الصلاة عمد وإحسان، فإذا فعلها الناس خصوصا ولاة الأمور فإنهم عملوا معروفا وإحسانا، وفي ترك الصلاة خلفهم محظور عظيم من شق العصا وتفريق الكلمة وسفك الدماء، وهذا خطر عظيم فيجب أن يتلافى. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. هذا من حيث العموم، فكيف بولاة الأمور الذين في منابذتهم ومخالفتهم شق لعصا الطاعة وتفريق للكلمة وآثار سيئة على المسلمين؟ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يصلون الجمعة والجماعات ويجاهدون في سبيل الله مع كل أمير برا كان أو فاجرا ما لم يخرج عن الإسلام. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة إلى عهد الأئمة، وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقا ما لم يخرج من الإسلام، فهو مسلم له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، أما إذا خرج عن الإسلام فلا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم. وليس كل إنسان يحكم على الناس بالردة، إنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة والجماعة، أما كل أحد فلا يحكم بذلك وإن كانت نيته طيبة ومقصده حسنا، إنما الحكم في ذلك لأهل البصيرة والراسخين في العلم. وترك الصلاة عليهم إنما تكون من باب التأديب كما فعل بعض الأئمة من أجل أن يبينوا للناس انحراف هذا الذي قد جيء بسريره من أجل أن يصلى عليه، فربما كان يذهب إليه حتى يحاذي سريره وقد سدي عليه، يقول الناس فلان جاء فلان جاء، ثم يجاوزه من غير أن يتوقف عنده من أجل أن يكون فعله هذا رادعا لغيره وبيانا لحال هذا الذي كان متورطا في البدعة وحضرت جثته من أجل الصلاة عليه. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، نحن لا نشهد لأحد مهما بلغ من الصلاح والتقى لا نشهد له بالجنة لأننا لا نعلم الغيب، ولا نحكم على أحد من المسلمين بالنار مهما عمل من المعاصي لا نحكم عليه بالنار لأننا لا ندري بما يختم له ولا ما يموت عليه، هذا في المعين. فنحن ما لنا إلا الظاهر، وكذلك لا يحكم لأحد بالنار إلا من شهد عليه بذلك النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وسواء في ذلك الجنة والنار. فمن حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له كالعشرة المبشرين بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وكذلك شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، شهد له بالجنة. وكذلك شهد لرجل من الأنصار قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة شهدنا له، ومن شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار شهدنا عليه. فلا نشهد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له أو عليه النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث العموم، لأن القاعدة التي مرت إنما هي في حق المعين، وأما من حيث العموم فنقطع أن المسلمين في الجنة، ونقطع أن الكفار من أهل النار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. فالأصل في المسلم أنه مسلم، وهذه قاعدة عظيمة لا نسيء الظن به ولا نتجسس عليه ولا نتتبعه، لكن إذا ظهر لنا شيء حكمنا به عليه، وإن لم يظهر شيء فإننا لا نسيء الظن بالمسلمين، وإنما نعاملهم بما يظهر منهم. ونحن لسنا مكلفين بالبحث عن الناس والتحري عنهم والحكم عليهم، لم يكلفنا الله بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على حسب ما يظهرونه، مع أن الله تبارك وتعالى أعلمه ببعضهم وأنهم من أهل النفاق الأكبر، ولكن كان لهم ظاهر الإسلام، فكان يعاملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب ظاهرهم، وأما باطنهم فهو وإن علم أنهم من أهل النفاق الأكبر وأنهم ليسوا بمسلمين وإنما هم في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك فإن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل أحدا منهم، بل إنه لما أراد بعض الصحابة رضي الله عنه أن يقتل واحدا من أولئك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الأصحاب في حقيقة الأمر، أعني هذا الذي نافق نفاقا أكبر، وإنما له ظاهر الإسلام، والناس في خارج الإطار الإسلامي وخارج الدائرة الضيقة حول النبي صلى الله عليه وسلم، الناس في خارج المدينة يقولون هذا مسلم، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قالوا: إن محمدا يقتل أصحابه، وربما كان في هذا من الصد عن سبيل الله ما فيه. نحسن الظن بالمسلمين ونكل سرائرهم إلى الله رب العالمين. نحن لم نكلف أن نبحث عن الناس وعن أحوالهم، الواجب ستر المسلم وإحسان الظن به والتآخي بين المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يجوز قتل المسلم واستباحة دمه، لأن الله عصمه بالإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخرجه البخاري في صحيح. فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فإن دمه حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال هذا في خطبته بحجة الوداع. هل هناك أشد من هذا؟ حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال: ما أشد حرمتك؟ وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمته. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني وهو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح، وهما عاقلان بالغان حران، فإذا زنى رجم حتى الموت. الثاني المسلم إذا تعدى على المسلم فقتله ظلما وعدوانا، وطالب أولياء المقتول بالقصاص فيقتل. الثالث المرتد فيقتل لحد الردة. وما عدا الثلاثة فدم المسلم محرم حرمة عظيمة. كذلك في البغي، إن بغي على المسلمين فإن البغاة يقاتلون، لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين ويخرجوا على إمامهم، فيجب قتالهم، وتستحل دماؤهم من أجل كفهم عن البغي ولصيانة جماعة المسلمين وكلمتهم وحفظ الأمن. وكذلك قطاع الطريق جزاؤهم على حسب جرائمهم، فهؤلاء أحل الله تعالى قتلهم لدفع شرهم وعدوانهم. في هذا العصر وجدت كثير من الوسائل الحديثة للتجسس على المسلمين، وقد يكون الرجل صاحب غفلة فلا يلتفت إلى مكر الماكرين ولا إلى خيانة الخائنين، فعلى الإنسان أن يتقي ربه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله الستر والعافية.